وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم أسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 22 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس في زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين. ولا زال البحث في سجود السهو. تقدم الإشارة في آخر الفصل الأول من هذا الباب الكلام حول النحنحة والانتحاب والنفخ في الصلاة، وما جاء من قول المصنف رحمه الله أنه إذا بان حرفان بطلت، والإشارة إلى القول الثاني أنها لا تبطل على الصحيح. ومنهم من فصل فيما إذا كان هناك حاجة أو لم يكن هناك حاجة، والأظهر والله أعلم أن النحنحة ونحوها ليست من الكلام، ليست من الكلام، فهو لا يدل على الكلام لا معنى ولا طبعا، فلهذا لا تبطل الصلاة به مطلقا. وسبق الإشارة إلى حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاة الكسوف، حديث علي رضي الله عنه أيضا عند أحمد وأبي داود أيضا أنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئته يصلي تنحنح لي. فهذه كلها دالة على الأصل المتقدم في أن الأصل أن سلامة الصلاة في هذا، ما دام أنه ليس هناك يقين على مبطل فالأصل السلامة، وهذا مؤيد لهذا. ولهذا كان الإمام أحمد يصنعه في الصلاة النحنحة، وذكر هذا المروذي عن الإمام أحمد أنه كان يتنحنح له في الصلاة إذا دخل عليها، ونحو من ما نقل عن أحمد رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله فصلا في الكلام على السجود للنقص أو الشك. هذا الفصل في الكلام على السجود للنقص أو الشك كما تقدم، قال رحمه الله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، بطلت التي تركه منها. هذا فيما يتعلق بالترك. ومن ترك ركنا، والمراد وانعقدت الصلاة، لأنه إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فإنه لا تنعقد الصلاة، فلو دخل في الصلاة بغير تكبيرة مثلا سهوا أو غفلة فصلاته لا تنعقد. وكذلك معلوم أن النية أيضا في هذا شرط، أو هي ركن على الخلاف فيها، ولا يعني ولا يمكن أن تكون الصلاة بغير نية، لكن قد يحصل ذهول وغفلة ويتصور هذا. قالوا من ترك ركنا إلى قوله بطلت التي تركه منها، وذلك مثلا لو أنه ترك سجدة مثلا من السجدات، أو ترك السجود، أو ترك الركوع مثلا نسيانا وغفلة وسهى عنه في الركعة الأولى مثلا، فذكره بعدما قام إلى الركعة التي بعده، سواء كان في الركعة الأولى أو في غيرها من الركعات. المقصود أنه ذكر أنه ترك ركنا من الركعة التي قام منها، ثم ذكره بعدما قام وبعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بهذين الأمرين، أن يكون قد قام وقد شرع في قراءة ركعة أخرى. وإذا قيل إنه بعد شروعه هذا يكفي هذا. وهذا المصنف قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، لأن هذا يكون بعد قيامه إلى الركن، ركن القيام. بطلت التي تركه منها، بطلت التي تركه منها. ولهذا لم يكن مصنف بعد شروعه في قراءة، ليدخل فيه مثلا من كان يصلي جالسا مثلا وهو معذور لمرض، أو كانت الصلاة نافلة، فلهذا قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، فيدخل فيه من كان القيام عليه واجبا، ويدخل فيه من كان هذا هو ركنه، وحينما مثلا قام من السجدة الثانية، حين قام من هذه السجدة ثم بعد هذه السجدة شرع في الركعة التي بعدها. بطلت التي تركه منها، بطلت، يقال بطلت ولا يقال بطلت، يعني ربما يعبر بعض الناس في بعض هذه الأحكام يقال بطلة، وهذه الكلمة تقال على هذه الصيغة، يقال بطلت لأنه من بطل يبطل بطلانا، من بطل يبطل بطلانا، والمعنى أنه ذهب ولغى، لغت هذه الركعة، بطل يبطل بطلانا بفتح الطاء. أما بطل فمصدره، يعني هما يتفقان في المضارع ويختلفان في الماضي والمصدر، فيقال بطل يبطل، بطل يبطل بطولة، بطل يعني صار بطلا، تقال بطل صار بطلا. أما هذه بطل يبطل بطلانا، أي لغى وذهب هدرا، فلا قيمة لهذا الشيء الذي بطل. قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها. وقبله يعني قبل القراءة، قبل القراءة يعود وجوبا فيأتي به وبما به وبما بعده، يأتي به وبما بعده، يعني قبل، لو أنه مثلا نسي السجدة الثانية لما رفع من السجدة الأولى سهى فقام، ثم حين استتم قائما ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية بل لم يجلس ما بين السجدتين، فاته ركنان في هذه. يقول المصنف رحمه الله وقبله يعود، يعني قبل شروعه في القراءة وجوبا فيأتي به وبما بعده، يأتي بهذا الركن سواء كان ركن أو أكثر، فيرجع ويجلس بين السجدتين للرفع بعد يعني الذي هو بعد السجدة الأولى، ثم يسجد، ثم يسجد، ثم يكمل، وبهذا تتم ركعته، تتم ركعته التي ترك منها السجود والرفع منه. هذا هو كلام المصنف رحمه الله. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهو ما إذا ترك ركنا سهوا. المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله، كما وهو قول لبعض أهل العلم رحمة الله عليهم، أو هو قول لبعض أهل العلم، والقول الثاني أنهم وهو قول الشافعي رحمه الله، يقول يرجع إذا كان لم يصل إلى الركن المتروك. لو أنه مثلا نسي السجدة الثانية سهى عنها، رفع من السجدة ثم قام، ثم شرع في القراءة، ثم ثم شرع في القراءة، فلما فرغ من القراءة ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية. في هذه الحالة يعود أو كان ركع أيضا أو ركع مثلا وذكر في ركوعه، مباشرة يعود إلى الجلوس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية. فقال إذا كان تذكر قبل أن يصل إلى الموضع الذي نسي منه السجدة الثانية فيرجع. وقال مالك رحمه الله يرجع ما لم يركع. وقال الحسن والأوزاعي يسجدها متى ما ذكر، يعني لو أنه نسي هذه السجدة ثم بعد فراغه من الصلاة، يعني من الركعة الأولى مثلا أو من الركعة الثانية، من أي ركعة من الركعات، ثم بعد فراغه من الصلاة مباشرة أو بعد يوم أو بعد يومين، بل يعني ظاهر المنقول عنهم أنه ولو بعد سنة، يعني لو تصور أنه ذكر هذا بعد شهر بعد أسبوع، يسجد هذه السجدة. وقول الأوزاعي والحسن. وأبو حنيفة قوله نحو من قول مالك، وبعضهم نقل أنه يقول يسجد متى ما ذكر، فالله أعلم. لكن الأظهر والله أعلم في هذه المسألة وما تقدم من قول الشافعي أنه يرجع ما لم يصل إلى موضع سجود. فلو أنه مثلا نسي هذا الركن، هذه السجدة مثلا، ثم قام ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد السجدة الأولى ثم رفع ثم تذكر، في هذه الحالة بعدما رفع لا فائدة في ذلك. في هذه الحال هذه الركعة تقدم مذهب الشافعي أنه يرجع، وهو القول الثاني أيضا في هذه المسألة، واختار جمع من أهل العلم من الحنابلة رحمة الله عليهم أنهم قالوا يرجع متى ما ذكر بعد الشروع في القراءة، ذكر بعد الركوع بعد ما ركع، ذكر بعد الرفع من الركوع، ما دام أنه لم يصل إلى موضع الجلوس الذي هو موضع النسيان، الجلوس والسجدة التي بعده. لكن إذا وصل إلى موضع الركن المتروك، في هذه الحالة تلغو تلك الركعة الأولى، وهذه الركعة الثانية تجبرها، يعني يلغو ما فعله قبل ذلك لفوات الترتيب، ويسجد يعني يكمل صلاته، سواء كان هذا المتروك في الركعة الأولى أو الركعة الثانية. لكن لو أنه فرغ من الصلاة ثم تذكر بعدما فرغ، ولعل هذا يأتي إن شاء الله، لكن هنا مسألة، لو أنه مثلا نسي سجدتين من في الصلاة، حينما رفع من الأولى نسي السجدة الثانية، وحين رفع من الثالثة نسي السجدة الثانية، ثم تذكر وهو في سجود الرابعة مثلا أو بعد رفعه، في هذه الحالة تصح له ركعتان، فالركعة الثانية تقوم مقام الركعة الأولى التي التغت، والركعة الرابعة تقوم مقام الركعة الثالثة التغت، ويبقى عليه ركعتان في الرباعية إذا كانت رباعية، لأن هذه لها صور عدة قد يترك أكثر من ركن. قال: وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إن علم بعد السلام، في هذه الحالة مثلا بعدما سلم تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى أو ركعة من أو ركوع من الركعة الأولى، أو ففي هذه الحالة تجبر كل ركعة التي بعدها. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. فإذا كان المتروك ركنا واحدا مثلا كما لو ترك السجدة سجدة من الركعة الأولى ونسيها، ثم بعد السلام تذكر أنه ترك سجدة، في هذه الحالة تصفو له ثلاث ركعات، تصفو ثلاث له ثلاث ركعات. ولا قال فكترك ركعة كاملة. وهذا لعل يأتي الإشارة إليه في مسألة السجود السهو متى يكون، فيأتي بركعة ويكون سلم قبل الفراغ من الصلاة، يكون سلم قبل الفراغ من الصلاة فيأتي بركعة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. لكن إذا كانت السجدة التي تركها من الركعة الأخيرة تذكر وهو في التشهد قبل السلام، في هذه الحالة يعني يلغو ما فعله ما قاله من ذكر لكنه يؤجر عليه. وهكذا في ما تقدم مثلا من الركعات التي قيل إنها تلغو ما قاله من الذكر وما فعله من هذه الأفعال من هيئة ركوع وسجود نحو ذلك يؤجر عليه من حيث الجملة بنيته، لكنه لا يقوم مقام ركعة بل تلغو، إنما يؤجر على هذا الاجتهاد. كذلك أيضا إذا تذكر في هذه الحال أن عليه سجدة، لكن وكان هذا في آخر ركعة. المصنف رحمه الله لم يفصل، لكن في هذه الصورة واضح، يعني حتى على المذهب في هذه الصورة يعني إذا تذكر قبل السلام فإنه يعود ويسجد مباشرة، لأنه في هذه الحالة بقي عليه سجدة لأنه نسي سجدة، فيسجد ثم يتشهد ويسجد للسهو وإن تذكره بعد السلام وظهر كلام المصنف رحمه الله بل صريحه، لأنه لم يفصل بين أي ركن متروك، فيشمل كذلك السجدة مثلا، فظاهر كلامه أنه يأتي بركعة. والأظهر والله أعلم أنه في هذه الحال لا يفوت الترتيب، وأن المتروك منها سجدة هي الركعة الأخيرة، وغاية ما فعله سهو وسلم قبل الفراغ من صلاته. والقاعدة أن من ترك شيئا يكمله، كما لو سلم من ركعتين ترك أركان فيكملها بعد السلام. كذلك أيضا إذا ترك هذه السجدة فيما يظهر من باب أولى، لأنها سجدة وذاك العمل الذي قبل ذلك صحيح، كما أنه إذا سلم من ركعتين ناسيا أو من ثلاث مثلا من ثلاث في رباعية أو من ثنتين في ثلاثية مثلا، في هذه الحالة أو جلس سلة من واحدة في ثنائية، سواء كانت راتبة أو كان يعني فريضة أو نافلة أو راتبة، فإنه يأتي بركعة، يأتي بما نقص ويسجد للسهو بعد السلام. كذلك في هذه الصورة الذي يظهر والله أعلم أنه يسجد، أنه في هذه الحال، في هذه الحال يعود إلى صلاته، يعود إلى صلاته ويأتي بالتشهد، يأتي بالمتروك، لأن إذا كان الذي ترك هي السجدة الأخيرة، لأنه يلغو، وذلك أن التشهد في غير موضعه، في موضع الجلوس بين السجدتين، فيأتي بالتشهد لأنه في صلاة لم تبطل صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام وتكلم في صلاته ثم أتى بركعتين عليه الصلاة والسلام. وفي الواقع الثاني حديث عمر بن الحسين لما سلم من ثلاث أتى بركعة واحدة، فهو في صلاة، فهو في صلاة. إنما السلام نسيان وسهو عليك لا يقطعها، هذه أمور تتعلق بالنيات والمقاصد. فنيته يعني أنه أو خرج منها على أنه تمت، تبين أنه لم يتم فيعود إليها. في هذه الحال يعود إلى صلاته فيتشهد، ثم يسجد، يعود إلى صلاته ثم يسجد السجدة الثانية إذا كانت هي السجدة التي هي التي تركها، ثم يتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم لأنه سلم قبل تمام صلاته، ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. قال رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب. جعل هذا قيدا لأن التشهد الأول ليس بركن، إنما هو واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عبد الله بن من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، قام ناس عليه الصلاة والسلام سهى عنه ثم سجد في آخر صلاته، ولم يأتي به، إنما أتى بسجود السهو جبرا له. فهذا يبين الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، ويبين أن في الصلاة واجبات، وأن فيها أركان، وأن فيها سنن. قال: ونهض لزمه الرجوع. نهض اختلف عاد في مسألة النهوض، يعني نهض تهيأ للقيام، قام ارتفع ورفع فخذيه عن ساقيه أو رفعهما ورفع ركبتيه، في هذه الحالة يرجع ما لم ينتصب قائما، ما لم ينتصب، لكن يعني يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع. فإذا نبهوه قبل انتصابه، نبهوه قبل انتصابه، في هذه الحالة المأمومون لا يتابعونه، لا يتابعونه، بل يأتون بالتشهد ثم يتابعونه، لأنه لا يعلم سبب تركه، لأنه تركه عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن في هذه الحالة هم يأتون بالواجب عليهم ما دام أنهم نبهوه وتنبه. لكن هذه الصورة مفروضة على سواء كان إمام أو منفرد. فإذا انتصب قائما، ما لم تصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه. هذا حكم. وهم قالوا إنه قام إلى ركن غير مقصود فيكره رجوعه، ذكروا تعليل، وهذا فيه نظر. كون القيام غير مقصود هذا موضع نظر، القيام مقصود وهم نصوا عليه، كيف ما يكون القيام مقصود؟ قالوا ما يكون مقصود يعني ما يحرم حتى يشرع في القراءة. ولهذا قال: وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. فرقوا بين شروعه في القراءة وانتصابه قبل شروعه في القراءة، هذا التفريق فيه نظر. وهم قالوا إن القيام يعني وإن كان ركن لكنه مقصود للقراءة، وهذا فيه نظر. لو كان الركن حتى على المذهب وقياس المذهب أنه ركن مقصود في نفسه، ولهذا قالوا لو كان لا يحسن القراءة يقوم بقدر الفاتحة، فدل على أنه ركن مقصود في نفسه. وكذلك جاء الأمر بالقيام، صل قائما وقوموا لله قانتين، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فالقيام أمر مقصود، فلهذا إذا انتصب قائما يقولون يكره إذا كان يشرع في القراءة. وظاهر الأخبار التي هي حجة التي هي دليل هذه المسألة لم تفرق بين هذا، بل ظاهرها أنه لا يرجع إذا استم قائما. في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وأبي داود والترمذي على الخلاف، في حديث المغيرة وقع في الخلاف وهل هو جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء أن مغيرة رضي الله عنه نقل فعله عليه الصلاة والسلام. والحديث له شواهد عن عقبة بن عامر وعن سعد بن وقاص، وحديث عقبة بن عامر من أصح ما ورد في هذا الباب. رواه الحاكم وابن حبان بإسناد صحيح، رواه ابن حبان بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن شماسة المهري عنه، وقد روى عنه مسلم عن عقبة بن عامر. ففيه أنه صلى رضي الله عن عقبة، وأنه قام من الركعتين فسبحوا به سبحان الله سبحان الله، فقام أو أشار إليهم، ثم لما فرغ قال إني قد سمعت قولكم لكيما، يعني سبحتم لكيما أرجع، وليس السنة، إنما السنة التي صنعت رضي الله عنه. وجاء عن غيرهم رضي الله عنهم. فالأخبار في هذا الباب لم تفرق بين القراءة وعدم القراءة. ثم كما تقدم ما أشاروا إليه في هذا المعنى في القراءة موجود في القيام، ولهذا هم قالوا إن الأحوال عدة، أو الأحوال ثلاثة أحوال: إذا كان قد استوفج أو استعد وتهيأ للقيام، و يعني رفع فخذيه عن ساقيه أو ركبتيه فيرجع. كذلك لو نهض قليلا دون أن يستتم قائما يرجع. الحال الثاني إذا استتم قائما قبل القراءة قالوا يرجع مع الكراهة. الحالة الأولى هذا واجب، الحالة الثانية مكروه، الحالة الثالثة محرم يحرم عليه ذلك، يعني مع العلم، ولا قد يخفى عليه لكن هذا مع العلم، ولا يفعله من كان عالم فإنه لا يقدم عليه في صلاة إلا متلاعب. فصواب كما تقدم في هذه المسألة أنه لا يرجع، أنه لا يرجع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حنين لم يذكر مثل هذا التفصيل، والمقام يحتاج إلى تفصيل في مثل هذا. فإذا استتم قائما قال فإن استتم قائما كره الرجوع، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. قال وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وعليه السجود للكل. يعني فيما تقدم في مثلا من ترك ركنا ثم أتى به، وكذلك أيضا في نسيان التشهد الأول على هذه الأحوال المتقدمة، وكل هذا لعموم الأدلة في هذا في سجود السهو، ولأن هذا سهو فيجب عليه وعليه السجود في الكل. نعم، يقول وعليه السجود للكل. وكذلك أيضا من هذا من هذه المسألة أيضا في مسألة من ترك شيئا واجبا عليه، كما لو ترك تسبيح الركوع، نسي تسبيح الركوع أو نسي تسبيح السجود، وهذا واجب على الصحيح خلافا للجمهور لو نسي تسبيح الركوع أو تسبيح السجود. فإذا نسيه ثم تذكره وهو يريد أن ينهض، لم ينهض من الركوع، لم ينهض يعني لم يستتم من ركوعه، في هذه الحالة، في هذه الحالة عليه يرجع، فإن استتم فإنه في هذه الحالة يجب عليه السجود، يجب عليه السجود لأنه ترك واجبا، وما يكون واجبا وتبطل الصلاة بتركه عمدا فيجب له السجود كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، كذلك إذا شك في عدد السجدات، يعني شك في عدد الركعات، صلى ركعة أو ركعتين، فمن شك في عدد الركعات إنسان يصلي وأثناء الصلاة شك هل صلى ركعة أو ركعتين. هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها خلاف كثير، وذكر العلماء فيها أقوالا، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يدخل في الشك كل ما دون اليقين، ولو كان ظنا غالبا، ولو كان ظنا راجحا، مع أن كثير من العلم في الشرح الكبير وغيره ذكروا أن المذهب، وأشار أيضا في المنتهى وغيره إلى أن الرواية الثانية عن أحمد، ومنهم من جعل المذهب أن هذا في حق المنفرد، أما الإمام فإنه يبني على غالب ظنه لأن له من ينبهه، الإمام يبني على غالب ظنه، لو كان شك في صلاة قام وشك فيأخذ بغالب ظنه، فإذا غلب على ظنه أن هذه شك في ثلاثة أو أربع، وغلب على ظنه أربع يجعلها أربع، غلب على ظنه ثلاثة يجعلها ثلاثة، وهكذا فيما هو أقل وأكثر إذا كان إماما، وكان المأمومون أزيد من واحد، اثنان فأكثر، أما إذا كان واحد فإن حكم منفرد على المذهب، يعني أنه لا يعمل بغلبة الظن، وذلك أنه لا يؤخذ على المذهب بقول واحد. تقدم الإشارة لهذه المسألة، وأن الصواب إذا قامت القرينة فإنه، وهذا اختيار ابن الجوزي وجماعة من أهل العلم وتقي الدين وجماعة، أنه يعمل به، لكن هذا هو المذهب في هذه المسألة، وهو هذا ذكر جرى على الرواية الأخرى، وظاهر كلام أنه هي المذهب، وأن الإمام لا يعمل بالشك ولو كان راجحا، لو كان راجحا فيلغيه، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. فإذا قام مثلا إلى ركعة من ركعات ثم حصل عنده شك هل هي الركعة الثانية أو الثالثة، في هذه الحال إذا كان شك مستوي الطرفين يلغي الشك، هذا لا إشكال فيه، كما في الحديث الصحيح وليبني على ما استيقن، حديث عبد الرحمن بن عوف، وكذلك في حديث عبد الرحمن عوف عند أحمد الترمذي، في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، وحديث عبد الرحمن عوف عند أحمد والترمذي، هو من طريق من إسحاق عن مكحول، لكن حديث أبي سعيد واضح في هذا، وجاءت أحاديث أخرى أيضا عن غيرهم رضي الله عنهم جميعا في أنه يلغي الشك ويبنى على الاستيقان. إذن الشك لا يستند إليه في شيء من أحكام الشرع، فيبني على اليقين. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، والنبي ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود لا غرار في الصلاة ولا تسيم، فلا يخرج منها مغررا نفسه بها، بل عليه أن يخرج بيقين ما دام ليس عنده غلبة ظن. والقول الثاني في هذه المسألة اختيار تقي الدين، وهو الأظهر، وهو الذي يعني يدل عليه المعنى العمل بغلبة الظن، هذا واضح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فليتحرى أقرب ذلك إليه، وتحري الصواب والنظر فيه، هذا يبين أنه مرتبتان، وأنه إذا ترجح عنده غلبة الظن فإنه يعمل به. وهذا له مرجحات كثيرة، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين الشك وبين غلبة الظن، وجعل موضع السجود مختلف، فكيف يستويان؟ جعل السجود في حال الشك قبل السلام، جعل السجود في غلبة الظن بعد السلام، والشارع لا يفرق بين أمرين ويكون حكمهما واحد، ويجعل بابهما في العمل وكذلك في سجود السهو. بعضهم قال سواء سجد قبل السلام وبعد السلام، فيما هو قبل السلام وفيما بعد السلام كله جائز، وهذا فيه نظر. الشارع لا يفرق بين أمرين إلا لأمر مقصود، ولا يقال معناهما واحد، وإلا لم يكن هذا التفريق الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا بين أنه يتحرى ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو، حبيب سعيد الخدري وحبيب عبد الرحمن عوف يسجد قبل السلام سجدتين قبل أن يسلم في حال الشك، وذلك أنه في حال الشك يلغى هذا، يلغي شكه ويأتي بهذه الركعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن كان حصل السهو فإنه يشفعن له صلاته، كما لو كان صلى أربعا بنى على التحري ثم صار صلى خمسا، يعني صار شكها هل صلى ثلاثة وأربعا فجعلها وغلب على ظن الثلاث وجعلها ثلاث، تبين أنها أربع فصلى ركعة ثم سجد للسهو فصارت يعني خمس، يعني في نفس الأمر خمس ركعات، فتكون هاتان السجدتان يشفعن له صلاته، وإن كان تماما كان ترغيما للشيطان. ذكرها عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل في هذا الباب، في حال البناء غلبة الظن قال فليتحرى فلينظر أقرب ذلك إليه أحرى ذلك إليه، ثم أمره أن يتشهد وأن يسلم وأن يسجد للسهو ثم يسلم، هذا واضح في التفريق بينهما وأن حكمه مختلف. ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أن ما كان قبل السلام سجوده فيجب يكون سجوده قبل السلام، وما كان بعد السلام فيجب أن يكون بعد السلام لتفريق الشارع بينهم، ولكن جماهير العلماء يحكي إجماع أن يجوز هذا وهذا، والمسألة ليس فيها إجماع لكنه قول جماهير العلماء. قالوا مشك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا إذا كان قد صلى مثلا ركعات وحصل شك. لو هنا صورة ثانية، وإن شك في ترك ركن، إن شك في ترك ركن فكتركه، إذا شك في ترك ركن، لكن في الصورة الأولى من ترك هذا في حال الترك وتذكر، لكن من شك في ترك ركن، أما الصورة الأولى فإنه تذكر هذا الركن الذي تركه وحكمه كما تقدم، الذي شك أيضا حكمه حكم ما تقدم. من شك في ترك ركن فكتركه فكأنه تركه. في هذه الحالة يأتي بهذا المشكوك فيه، لأنه حكم حكم المتروك، وحكم أيضا في الصور المتقدمة حكم المتروك. وكذلك أيضا يدخل في الشك المسبوق في ترك ركن مثلا، وهذه الصورة يعني ربما تقع كثيرا، يعني لو جاء مأموم يريد أن يحق الإمام وجد الإمام في حال الركوع فركع معه كبر الإحرام ثم كبر الركوع مثلا، ثم أثناء التكبير ثم أثناء الهوي وركوعه رفع الإمام فشك في إدراك الركوع، شك في إدراك الركوع لا يدري هل أدرك أو ما أدرك. في هذه الحالة مثل الصورة المتقدمة في من شك في ترك ركن فكتركه. بعد سلام الإمام إن كانت هذه الركعة التي ركع مع الإمام هي الأولى، إذا سلم الإمام فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة. وهكذا لو كانت مثلا يعني الركعة الثانية، الركعة الثانية فلا يعتبر تلك الله، يكون فات الركعة الأولى وفات الركعة الثانية، فبعد سلام الإمام يقضي ركعتين وحكم حكم من شك، فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. قال رحمه الله: ولا يسجد لشكه في ترك واجب، ولا يسجد لشكه في ترك واجب. وهذا المراد بعد مجاوزة محله، بعدما رفع من الركوع، بعدما رفع من السجود، شك هل قال تسبيح الركوع، هل قال تسبيح السجود، بعدما جاوز محله. يقول: ليس فيه سجود، ليس في سجود، لأنه شك في السبب الموجب للسجود، وقد رفع ولم يحصل الشك أثناء الركن، يعني وهو في حال السجود لم يحصل الشك، وفي حال الركوع كذلك، إنما شك بعدما رفع. والقول الثاني اختيار الشارع والقاضي أنه يسجد له لعموم الأدلة في الأمر بالسجود، ولأنه شك، والشك لا فرق بين هذه الصور، ولم يأتي تفريق بين أحوال الشك، وكل ما جاء من أسائل التي يقال إنه فيها السجود وليس فيها السجود يرجع إلى أدلة في هذا، فإطلاقها وعمومها يبين أن السجود مشروع، ويختلف، قد يكون واجب وقد يكون مستحب. لكن إذا كان الشك هذا عن وسوسة نحو ذلك هذا لا يلتفت، هذا واضح. لكن إذا كان شك صحيح ووارد فهذا كما ذكروا في الشك في ترك ركنين، في ترك ركنين فلا فرق بينهما، الحكم واحد، الحكم واحد، وإن كان الركن له أحكام خاصة، لكن في مثل السجود مشروع في الصلاة في الأركان وفي الواجبات، وكذلك في السنن، على الخلاف في السنن القولية والسنن الفعلية، منهم من جعله في السنن القولية دون الفعلية، ومنهم من جعله فيهما جميعا، عموم وإطلاق الأدلة في هذا في السنن التي كان يفعلها ثم تركها سهوا أو نسيانا. فلهذا الأظهر والله أعلم أنه حين يشك في ذلك ويتبين له أنه شك صحيح فيسجد له، أنه داخل في عموم الأدلة في من شك في صلاته، زاد أو نقص، هذا نقص، وذلك ليس هناك يقين يستند إليه في هذا. وهو في الصلاة لو كان قد فرغ من الصلاة هذا صحيح، لا أثر له بعد السلام ما دام حتى يستيقن الشيء هذا، لكن ما دام في الصلاة فحكم الشك، حكم الشك والسجود له يلحقه. يقول أو زيادة، كذلك أو زيادة، مثلا في ترك واجب أو زيادة. والأظهر أيضا أنه يشرع في كل شك في الواجب سواء كان في تركه أو في شك في ترك واجب، وكذلك إذا حصل الشك في الزيادة، في الزيادة فلو في يظهر والله عنه كأن المراد يعني زيادة مطلقة، زيادة مطلقة، شك هل زاد مثلا ركعة أو زاد سجودا، فالأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك، بخلاف الشك في الترك فهذا قالوا يسجد له. والحكم فيما يظهر لا فرق، كما أنه على الأظهر يسجد في الشك في ترك الواجب، كذلك الزيادة، الزيادة ليست من الصلاة، فإذا حصل عنده شك فيه فهذه رواية ثانية عن أحمد رحمه الله أنه يسجد له، لأن الشك يضعف النية أيضا في الصلاة والحضور فيها، وهو مستند إلى هذا الشك، إلى هذا الشك فيسجد له. قال رحمه الله ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، إنما جعل أن يؤتم به. فالمأموم لو أنه نسي تسبيح الركوع سهوا، ترك تسبيح الركوع سهوا، تسبيح السجود سهوا ونحو ذلك مما يشرع أو يجب له السجود لو كان منفردا، في هذه الحال لا سهو عليه، لا سهو عليه. هو ورد حديث عند الدارقطني من رواية خارجة ابن مصعب عن مريتي، ورواه عن ابن عمر سالم، عن ابي الحسين عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي يعني قال لا سهو على المأموم خلف الامام او نحو مما جاء في الخبر، وهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح بل هو منكر. لكن الادله الداله على ان الامام يتبع، وإذا سجد فاسجدوا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد فاسجدوا، فعموم فإذا سجد فاسجدوا يدخل فيه سجود السهو، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. والنبي عليه الصلاة والسلام سهى فسجد، والذين خلفه في هذه في الصور هذه لم يحصل، هم ظنوا أن الصلاة قد زيد فيها، كما في حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة في حديث ابن مسعود الصحيحين، حديث مسعود في حديث أبي هريرة يعني ظنوا أن لم سكتوا، يعني ظنوا أنه نزل أو نحو ذلك. حديث ابن محينة قام عليه الصلاة والسلام وترك التشهد، نسي التشهد الأوسط فسجد وسجد تبعا له عليه الصلاة والسلام. والمأموم يأتي والإمام في الركعة الثانية صلي معه ويجلس معه للتشهد الأوسط، مع أنه ليس موضع له موضعه في عند قيام الإمام إلى الثالثة، مع ذلك لا يجوز له جلوس بل يتابعه. فإذا كان يتابعه في هذا دل على أن السهو كذلك، أحكام الصلاة واحدة، فيتابعه فيه، يتابعه فيه. وبعضهم يستدل بحديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بسجود سهو، لم يأمره بسجود السهو حين تكلم رضي الله عنه الصلاة في حديث صحيح مسلم. فالمقصود أن الأموم المأموم تابع لإمامه فلا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه، يعني ولو لم يحصل منه سهو، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في أنه تبع لإمامه. قال رحمه الله: وسجوده السهو لما يبطلها عمده واجب. وسجود السهو لما يبطلها عمده، يعني لشيء يبطلها سواء ترك أو نقص، يعني سواء ترك أو نقص، ترك ركعة أو زيادة ركعة عمد مثلا، نقص ركعة سهوا، زاد ركعة سهوا، سلم في صلب صلاته سهوا، هذا كله يبطل الصلاة فعله عمدا، سواء كان في باب الترك لأن ما عامة، ما أي لشيء لشيء يبطلها، فهي نكرة موصوفة فهي عامة. عمده واجب، يبطلها عمده واجب. وهذا يبين أن ما كان من باب السنن، سنن أقوال وأفعال، هذا لا يجب، لكن وقع خلاف كما تقدم في بعض أنواع السنن، وهل يسجد له، يعني هل يشرع أو لا يشرع، وإن كان ظهر الأدلة كما تقدم أن السجود يشرع للسهو مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام زاد أو نقص، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا في هذا الباب في الفرق بين السنن والواجبات الفعلية أو قولية. قال رحمه الله: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، قبل السلام فقط. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، قالوا أفضليته لأنهم يرونه أفضل، وهو قول جماهير العلماء، ومنهم من حكى إجماع يعني في جواز ما قبل السلام، ما بعد السلام يكون قبله، يكون قبله، فيقول وترك سجود ما أفضل، وكذلك ما قبل السلام، مثل لو سهى وشك هل هي ثلاثة أو أربع يلغي الشك ويبني على ما استيقن، كذلك لو ترك تسبيح الركوع تسبيح السجود كذلك، كذلك لو ترك مثلا الركوع ركنا كعلى التفصيل المتقدم ثم تذكره ثم أتى به، ففي هذه الحالة إذا ترك هذه الأشياء فإن سجوده يكون قبل السلام. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، يعني لو أنه ترك مثل هذا السجود عمدا فإنها تبطل صلاته لأنه واجب هذا السجود، فيفهم منه أنه إذا كان السجود بعد السلام أفضليته بعد السلام كما لو سلم في صلب صلاته، وهذه مسألة فيها خلاف كثير في مسألة السجود بعد السلام، من أهل العلم من قال السجود كله قبل السلام، منهم من قال السجود بعد السلام، ومنهم من قال إن كان عن زيادة فهو بعد السلام كمالك، وإن كان النقص فهو قبل السلام، ومذهب أحمد رحمه الله المشهور عنه بين أن السجود في خمسة مواضع، وأنه في موضعين يكون بعد السلام، منه ما تقدم إذا سلم في صلب صلاته، موضع الثاني إذا بنى على غالب ظنه، فلو أنه بنى على غالب ظنه مثلا بنى على غالب ظنه منفرد، بنى على غالب ظنه ثم في آخر صلاته تشهد ثم سلم، فقالوا إنه لا تبطل بترك السجود الذي يكون بعد السلام فضيه بعد السلام، فلو سلم في صلب صلاته ثم أتى بركعتين في صلاة في رباعية فإذا أتى بهما يتشهد ويسلم، فقالوا إنه لا تبطل بتركه لو ترك هذا السجود عمدا. وكثير من العلم يقول إنه كما يجب قبل السلام فيجب السجود الذي يكون بعد السلام، على الخلاف هل هو واجب أو هو أفضل. وهذه المسألة كما سبق أحمد رحمه الله جعل كل السجود قبل السلام، جعل كل السجود بعد السلام، قال أن الأصل أن ما كان في الصلاة فهو منها. ودلت النصوص على موضعين، وهو إذا سلم في صلب صلاته كما وقع في حديث أبي هريرة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، حيث سلم اثنتين حيث هريرة وسلم ثلاث في حديث عمران، وسجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام، سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم. والموضوع الثاني فيما إذا بنى على غالب ظنه كما تقدم، كما حديث مسعود، فإنه في هذه الحالة يكمل صلاته على هذا ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو. أحمد رحمه الله يقول في هذين الموضعين. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يمكن أن يكون تخصيص السجود بعد السلام لهذين الموضعين، وأن الشارع لم يفرق بينهما إلا لمعنى تعلق بأن الزيادة تكون بعد السلام، وأن السلام ليس من الصلاة، السلام في صلب الصلاة قبل تمامها ليس منها، فهو نوع من الكلام زيادة فيها، لكنه لما وقع سهوا لم يبطل الصلاة وكان زيادة فيها، وإلا هو في صلاة، هو في صلاة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام. قال رحمه الله وإن نسيه وسلم، ذكر الصورة الثانية وهو ما إذا نسيه، يعني الذي قبل السلام عليه سجود سهو قبل السلام، وسلم في هذه الحالة يكون سجوده بعد السلام لأنه قد فات موضعه، سلم مثل ما وقع نعم، يعني أنه في هذه الحالة ليس له موضع إلا بعد السلام إذا كان قبل السلام. لكن إذا كان في الصورة الأخرى إذا كان بعد السلام، بعد السلام في هذه الحال، وهم جعلوا من هذا، جعلوا من هذا، جعلوا من يعني بعضهم جعلوا من هذا سجود النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود جعلوا من هذا وقالوا إنه ليس له موضع إلا بعد السلام لأنه سلم منها يظنها تمام ثم سجد، لأن هذا هو موضع السجود كان بعد السلام قد فات. لكن الصحيح في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام سجد بعد السلام، وذكر في الحديث ما يبين هذا، وأنه في هذه الحال حين تقع هذه الصورة والبناء غلبة الظن يكون السجود بعد السلام. يقول إن سجد إن قرب زمنه، يعني تذكر بعد السلام قرب زمنه، قرب الزمن قالوا عادة وعرفا، وقيل قدر ركعة، وقيل قدر صلاة، وقيل ما لم يخرج من المسجد، ما لم يخرج من المسجد. فإن خرج من المسجد قالوا في هذه الحالة فات، لأن موضعه انتهى، موضعه انتهى. وإن أحدث كذلك من باب أولى. وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين العلماء. في حديث عمران الحصين النبي خرج عليه الصلاة والسلام وعاد وأتى بركع الصلوات والسلام، ولكن هذه الصورة فيما إذا نسي سجود السهو، نسي سجود السهو. تقدم الإشارة إلى قول الأوزاعي وكذلك يحيى الأنصاري، وهو قول مكحول جماعة من أهل العلم في هذه المسألة، وأنه يسجد متى ما ذكر كما يصلي الركعة كما ذكر. لو أنه مثلا سلم من ثلاث في الرباعية أو من واحدة في الثنائية مثلا، فإنه يأتي بهاتين الركعتين إن كانت ركعتان، إن كانت ركعتين أو ركعة إن كان الذي نسيه ركعة، يأتي بما نسيه وإن طال الزمن وإن طال الفصل، ولو حدث نوم أو حدث أو أكل أو شرب فإنه يأتي بها، يأتي بها. هذا على قول هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، وظهر كلام شيخ الإسلام تقوية هذا القول رحمة الله عليه، وقالوا إن التحديد بهذا موضوع نظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع له في المسجد هذا بعد حديث وكلام ثم أتى بركعتين، حديث عمر بن حصين وقع وأيضا خرج من المسجد ثم ذكروا فرجع عليه الصلاة والسلام، لو كان كحد مضبوط لبينه عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. لكن قول الجمهور ما تقدم، ومنهم من قال إذا وقع الحدث فإنه في هذه الحالة تبطل الصلاة لأنها شرط له، ومنهم من لم يفرق ويقول هي مرتبطة بها معنى مرتبطة واللفظ، وسبق الإشارة إلى اختيار من تقدم من أهل العلم من التابعين وغيرهم. ومن سهى مرارا كفاه سجتان، السهو إذا وقع سهى مثلا في الركعة الأولى في الركعة الثانية، نسي سجود نسي تسبيح الركعة الأولى ونسي تسبيح الركعة الأولى في الركوع، تسبيح أيضا تسبيح السجود في الركعة الأولى أو في ركعتين مثلا، وكذلك على القول بسجود السهو للمسنة ترك مثلا دعاء الاستفتاح وهو من عليه يأتي به نحو ذلك، وبعض الأذكار التي المشروعة مثلا تركها سهوا أو نسيانا، وكذلك أيضا لو وقع في ترك ركن من سهوا سهى عنه ثم أتى به، يعني في ترك واجب وفي ترك ركن وفي ترك مستحب، ثم هذه المتروكة كلها سهى عنه، فالركن يأتي به، والواجب إذا فات محله يسقط. وكذلك على الصحيح مسألة الذكر المستحب ولو تكرر، فلو سهى مرارا فإنه يسجد سجدتين سجودا واحدا للسهو، السهو للجميع، قال كفاه سجدتان. وروى أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذا الحديث لفظه فيه نكرة، بل هو منكر لضعف سنده، ولأنه جعل السهو بعد السلام، والأحوال صريحة في فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام في السجود بعد السلام. والحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي وعن زهير بن سالم العنسي، وإسماعيل بن عياش ضعيف روايته عن الشاميين، وكذلك زهير بن سالم في هيلين، والخبر أيضا في لفظه شيء من النكارة. ثم هو ليس في دلالة على أن كل سهو له سجدتان، يعني كل سهو يقع في الصلاة له سجدتان، إنما المراد أن السهو في الصلاة سجدتان جنس سهو، ولا يتكرر لو فرض ثبوته، هو ما دام الخبر على هذه النكارة من جهة ضعف سنده ومخالفة متنه للأخبار فلا يحتاج تأويل، لكن يعني العلماء يجتهدون في هذا فيبينون أن المعنى لو ثبت أن المراد أن السهو في الصلاة الواحدة لا يزيد على سجدتين، والأدلة الصريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.